إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وكلامه فيه، يعني يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء، ودليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قالوا: ولو كان الكلام جائزا حينئذ لرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب، لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجة. ولهذا ذكر صاحب النكت هو ابن مفلح رحمه الله تعالى، ذكر هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة، لكن اعتذروا عن القول بالتحريم بعذرين: الأول أن هذا المسلم لا يستحق ردا، لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة، فمن سلم في حال لا ينبغي أن يسلم فيها لم يستحق ردا، وهذا ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم عدم رد السلام بأنه سلم في حال لا يستحق الرد فيها. والثاني من العذرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الواجب، لأنه بعد أن انتهى من بوله رد عليه واعتذر منه، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود النسائي وابن ماجه، وكذلك قال بصحته ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي. والحديث أن المهاجر ابن قنفذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن العذر الثاني: هذا صحيح، لأن تأجيل الرد لا يستلزم القول بالتحريم، أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان، فهذا حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال أنه من كبائر الذنوب، فظاهر الحديث لولا ما فيه من المقال يدل على أن كلام من كان يقضي حاجته مع فيه يقضي أخوه حاجته وهو يقضي حاجته وينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان، هذا من كبائر الذنوب لولا ما في الحديث من مقال. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجلين إذا فعل ذلك فإن الله يمقت عليه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى. ورواية عن جابر صححها ابن السكن وابن القطان والحاكم، والحديث معلول، وقد ضعفه الشيخ الألباني في المشكاة، كما ضعفه جملة من أهل العلم وإن حسنه بعضهم. فهذا الحديث حديث معلول لا يثبت، ولولا ما فيه من المقال
لكان ذلك الفعل من كبائر الذنوب. والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنه قال لا ينبغي. والمعروف عن الإمام رحمه الله تعالى عند أصحابه وعند من بعدهم أنه كان يتورع في إطلاق لفظ الحرام على ما هو مقطوع بحرمته، فكان رحمه الله تعالى إذا سئل عن الذبح للكنيسة والذبح للكوكب كان يقول رحمه الله تعالى أكرهه ومذهبه تحريمه، فكان كالأئمة رحمهم الله من إخوانه ومن سبقهم بإحسان كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ الحرام، فكان يقول أكرهه، يقول لا ينبغي، وهنا قال لا ينبغي وكره الكلام حال قضاء الحاجة. والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال أكرهه أو لا ينبغي أنه للتحريم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، ينبغي ألا يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمهم الله، فأن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف ويفوت، أو طلب ماء ليستنجي به، فلا بأس حينئذ من الكلام على قدر الحاجة، أن يتكلم حال قضاء الحاجة لحاجة وعلى قدر الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى وبوله في شق، يعني ويكره بول البائل في شق، والشق الفتحة في الأرض وهو الجحر للهوام والدواب. وظاهر كلامهم أنه ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعانا ويبس هذا القاع ففي العادة أنه يتشقق عند عدم نزول الغيث أو عند عدم ري الأرض، فإنها تتخدد أقاديد وتتشقق. فظاهر كلامهم أن ذلك حتى ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعانا والقاع الأرض المستوية ويبس هذا القاع ففي العادة أنه يتشقق. قالوا يكره بوله في ذلك أيضا. قال وبوله في شق ونحوه، ومثل بعضهم بفم البالوعة وهي مجتمع الماء الوسخ، وسميت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماء، والكراهة تزول بالحاجة كما هو معلوم، فأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق فماذا يصنع؟ تزول الكراهة حينئذ. ما الدليل على الكراهة؟ فالكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. ما الدليل على الكراهة؟ فيقول وبوله في شق ونحوه، يعني ويكره بوله في شق ونحوه. ما الدليل على هذا؟ فهذا حكم شرعي. حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، الجحر الشق في الحائط أو في الأرض، والنهي عن البول فيه ما لم يكن معدا لقضاء الحاجة، لأن الشق في الأرض قد يكون معدا لقضاء الحاجة، فالنهي عن البول فيه هنا ليس في محل، وإنما النهي هنا عن البول في الشق في الحائط أو في الأرض ما لم يكن معدا لقضاء الحاجة، ويشمل الغائط كذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ يعني ما العلة في هذا النهي؟ قال يقال إنها مساكن الجن. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود النسائي والحاكم والبيهقي، وهذا الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. قال الشيخ وأقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. الحديث صححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن والنووي والذهبي، وغير هؤلاء لم يثبت صحته، وقالوا لم يسمع قتادة من عبد الله بن سرجس. على كل حال هذا دليل عندهم عند من قال بكراهة البول في الشق ونحوه، سواء كان الشق في الحائط أو كان في الأرض، ويشمل ما كان في الأرض الغائط من باب أولى. ومن التعليل لأنه بالدليل وبالتعليل، فالدليل على الكراهة ما مر، وأما التعليل فهو أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد بالبول عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم حينئذ بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. قال: وقد ذكر المؤرخون أن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام، وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. قال الشيخ محترزا: هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة هذه القصة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا يصح، على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولم يختلفوا في أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده رضي الله عنه. قال: ولكني لم أجد له إسناد صحيحا على طريقة المحدثين، وقد أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين مرسلا ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائد قال: حدثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله، فعبد الأعلى لم أعرفه، فهذا لم يصح، وإنما هو مشهور عند المؤرخين. ومعلوم أن كثيرا من روايات المؤرخين لم تخضع بعد لقواعد المحدثين، وينبغي أن تخضع، ينبغي أن تخضع روايات المؤرخين لقواعد المحدثين. كثير من الناس دعا إلى ذلك، وكنا قد دعونا إليه قديما، وكتبنا فيه مقالا نشر، وهو أنه لا بد من إعادة كتابة التاريخ، لأن التاريخ فيه كثير من الخلط والخبط، وكل ذلك لأنه لم يخضع لقواعد الرواية المنضبطة. فلا بد من خضوع روايات التاريخ، ولا بد من خضوع كلام المؤرخين لطريقة المحدثين. ولذلك تجد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن نقل ما نقل عن ابن عبد البر في الاستيعاب يقول، سواء كان القول له أم لابن عبد البر، فهو كلام المحدثين. قال: ولكني لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين، وإنما على طريقة المؤرخين. قل: أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين مرسلا ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائد قال: حدثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله، فعبد الأعلى لم أعرف، فهذا غير ثابت. وقد احترز الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وقال: هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة هذه القصة، ولكن يكفي ما ذكرنا من الدليل والتعليل. ومع هذا لو لم يجد إلا هذا المكان المتشقق كان بوله فيه جائزا، ربما كان فيه شيء من الهوام، فإذا تبول فيه خرج إليه ما كان هنالك من تلك الدواب، فربما وقع عليه أذى، ربما خاف هو فعدى، وحينئذ يصيبه ما يصيبه من بوله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا آخر هو ألطف وأرق، إنه قال: يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه. فتأمل إلى هذه الدرجة في دين الله تبارك وتعالى: لا نفسد مسكن الهوام على الهوام، ولا مسكن دواب بالأرض عليها، فكيف بالذين يفسدون مساكن الناس على الناس؟ كيف؟ هذا دين الله، نسأل الله أن يمسكنا إياه حتى نلقاه. قال: ومس فرجه بيمينه، يعني يكره لقاضي الحاجة مس فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفرجين، لأن فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، والفرج يطلق على القبل والدبر. فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة، وهو متفق على صحته: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ورواية مسلم في بعض ألفاظها: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول، فالجملة وهو يبول حال من فاعل يمس، يعني أن ذلك قيد بحال البول. اختلف العلماء في ذلك القيد، هل هو مراد بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، أو ذلك بإطلاق بلا قيد، أنه ربما تتلوث عند التبول يده بالبول، وإذا كان لا يبول إن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، والبضعة كما هو معلوم قطعة اللحم. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الفلاس والطبراني والطحاوي وابن حزم، وقال الطحاوي إسناده عندنا مستقيم غير مضطرب، وقال ابن المديني هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حبان بإسناد صحيح. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء، إذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده اليمنى واليسرى. قال بعض العلماء إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، ومع ذلك جاء النهي. فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى. قال الشيخ بعد أن ذكر الاستدلالين: كلاهما له وجه والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقا، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث، فالأحوط أن يتجنب المس مطلقا، والجزم بالكراهة إنما هو في حال البول لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فإذا للحديث جزم بالكراهة، والأحوط أن يتجنب المس مطلقا. في غير حال البول محل احتمال الكراهة وعدمها، فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى، وتعليل الكراهة أنه من باب إكرام اليمين، وهو كذلك. وسيأتي أيضا ذكر الاستنجاء والاستجمار، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومس فرجه بيمينه، يعني أنه مكروه، ويكره مس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، أي باليمين أيضا، فيكره استنجاؤه واستجماره بيمينه. أخرج مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. استنجاء واستجمار، الفرق بينهما أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه بالجمار، ومنه قيل الاستجمار، والجمار الحصى كما هو معلوم، والحجارة، فالاستجمار بالحجر ونحوه والاستنجاء بالماء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث المتفق على صحته: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فهذا دليل. وأما التعليل فهو إكرام اليمين. أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه، كما لو كانت اليسرى مشلولة أو كانت جريحا، فإن الكراهة حينئذ تزول. وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين كأن لا يجد إلا حجرا صغيرا لا يعني حصاة إنما حجرا صغيرا. فقال العلماء إن أمكن أن يجعله بين رجليه ويتمسح فعل في مواضع أو حجر صغير، وإن لم يمكنه أخذه باليمين ومسح بالشمال. وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم، ألا يمس الإنسان فرجه بيمينه لا بائلا ولا مستنجيا ولا مستجمرا، ويجعل يمينه لتسبيحه وذكره، ويجعل يمينه لمصافحته وأكله وتناوله وأخذه وعطائه وتبادله، يجعل اليسرى لما هو معلوم. هذا من محاسن دين الإسلام العظيم، مروءة ونظافة وطهارة وتعففا وتأففا عن مباشرة النجاسات. والسلف رحمة الله عليهم لم يكونوا كما يدعي كثير من الزائغين، لم يكونوا في عصور الظلام ولا في عصور التخلف، بل إن المعاصرين هم المتخلفون هم الزائغون. وأما السلف كما سيأتي، بعضهم كان لا يستنجي ويقول كيف أباشر النجوى والقاذورات بيدي، لأنه إن استعمل الماء فلا بد أن يباشر النجاسة بيده، فكان يستجمر. قد لا تفهم هذا اليوم لأنك تأكل ما يقع تحت يدك أو تحت عينك فلا تترك شيئا، لم يكونوا كذلك، فكان النجو عندهم في الغالب يكون يابسا، لا على نجو أهل العصر، لأنهم كانوا لا يخلطون في أطعمتهم، وكانوا في الغالب متبعين للسنة في هذا الأمر العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على مائدته أكثر من لون واحد من ألوان الطعام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من أعظم الأصول في حفظ الصحة، وهذا لا وجود له اليوم، لأنه يمكن أن تظن أن لونا واحدا من ألوان الأطعمة اليوم هو لون واحد، وهو في الحقيقة يزيد على 10 ألوان، وكله خلط في خلط يؤدي في النهاية إلى هذا الأمر. ثم حدث ولا حرج عما يكون من اختلاط تلك الأخلاط وما ينبعث منها مما هو معلوم وغير معلوم. فما حسن دين الإسلام العظيم لا يمكن أن تحصى، هو دين رب العالمين. من محاسن دين الإسلام أن تكون هذه اليد غير مباشرة لشيء من القبارة ولا النجاة. هذا يكون حسنا جدا إذا ما وضعت امرأتك وهي كذلك اللقمة في فمك، أو وضعت أنت اللقمة في فمها أو في فم أخيك، وأنت خبير بأن الدنيا لو جمعت كلها في لقمة فوضعها الأخ في فم أخيه ما كان كثيرا في فم أخيه في الدين والسنة والاتباع والمنهاج. لو جمعت الدنيا كلها فجعلت في لقمة فوضعها الأخ في فم أخيه ما كان ذلك إسرافا كراما له ومحبة فيه لله جل وعلا. على كل حال، محاسن دين الإسلام تجدها في كل حكم، وتجدها بفضل الله تبارك وتعالى في كل ما جاء به الوحي الأغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستقبال النيرين. استقبال النيرين يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. قال الشيخ: بدءا ليس هناك دليل صحيح، وإنما هو تعليل، ولكن لا دليل على كراهة استقبال الشمس والقمر، والتعليل هو لما فيهما من نور الله. قال: وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته، بل هو نور مخلوق. وفي هذا نظر، لأن مقتضاه كراهة استقبال النجوم مثلا. فإذا قلنا بهذا قلنا كل شيء فيه نور وإضاءة يكره استقباله. ثم إن هذا التعليل منقوض بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. معلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرب والشمس عند الغروب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فالصحيح عدم الكراهات لعدم الدليل الصحيح بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. إذن فلا دليل على كراهة استقبال الشمس والقمر. قال المصنف رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. في حديث أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا متفق عليه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط. فننحرف عنها يعني نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا ونستغفر الله. يقول: لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض معدة لقضاء الحاجة قد بنيت نحو الكعبة. قال: فننحرف عنها يعني نميل عن سمت الكعبة ما أمكننا بحسب قدرتنا ونستغفر الله جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا ولا تستدبروا نهي. النهي الأصل فيه أنه للتحريم، إلا أن يصرف عن التحريم صارف ولا صارف. والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي، لأنه قال: ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا يقتضي الانحراف التام. ولكن شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها كأهل مكة، فإن قبلتهم جهة الجنوب كما هو معلوم. فإذا شرقوا أو غربوا واستقبلوا القبلة، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم على حسب اتجاههم شرقا أو غربا. وإذا شرق قوم أو غربوا واستقبلوا القبلة فإن عليهم أن يشملوا أو يجنبوا، يعني أن يتجهوا إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب. وأما أهل المدينة فإنهم إذا شرقوا أو غربوا كانت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم. إذا شرقوا أو غربوا تكون القبلة عن أيمانهم لا يتجهون إليه، أو عن شمائلهم على حسب اتجاههم إلى الشرق أو إلى الغرب. وإذا شرق قوم أو غربوا واستقبلوا القبلة فإن عليهم أن يشملوا أو يجنبوا. وأما التعليل فهو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار. قال: في غير بنيان. قال: هذا استثناء، يعني إذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار. يعني إذا كان في بنيان يجوز الاستقبال والاستدبار. هل هذا على إطلاق؟ هل هذا صواب؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: صعدت، هو قال رقيت، يعني صعدت، رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا هو المشهور من المذهب. بل قالوا رحمهم الله، يعني علماء الحنابلة: يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لو اتجه إلى كومة من رمل أقامها وكان وراءها، أو اتجه إلى شجرة وما أشبه تحول بينه وبين القبلة، فهذا ما ذهبوا إليه. وقال بعض العلماء: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال في البنيان وغيره، وهو رواية عن أحد. قالوا: هذا مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا. أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قدم الشام فوجد مراحيض بنيت نحو الكعبة، قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا يدل على أنه لم يرى ما كان بينه وبين الكعبة من تلك الأبنية، لم يرى ذلك مجوزا له في استقبال الكعبة أو استدبارها، فلم يرى ذلك كافيا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي: أنه رقي يوما على بيت حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله؟ هذا من فعله. والحديث الذي فيه النهي لا تستقبلوا ولا تستدبروا، هذا من فعله أو من قوله؟ هذا من قوله. أجابوا عن حديث ابن عمر الذي فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه محمول على ما قبل النهي، والنهي يرجح عليه، لأن النهي ناقل عن الأصل وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى، فهذا وجه. وأجابوا بأن حديث أبي أيوب قول، وبأن حديث ابن عمر فعل، والفعل لا يعارض القول، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية أو يحتمل النسيان أو يكون لعذر آخر، لكن هذا الاحتمال مردود، لأن الأصل الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل، ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجها، بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان. ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: الراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن هذا هو الذي نقل، فإن ابن عمر رضي الله عنهما إنما وصف الاستدبار للكعبة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل، وهو ما كان في حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا ولا تستدبروا. وأما الاستدبار فقد ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر الكعبة، وأما الاستقبال فلم يرد فيه شيء، فالاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما صار إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. قال معللا: الاستدبار أهون من الاستقبال، ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن. قال: على أن ذلك هو الأفضل. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: كل النصوص التي تتعلق بالمسألة لا تعد أن تكون قولية أو فعلية، سوى أثر ابن عمر وهو موقوف ولا يعارض المرفوع بالموقوف، لا يعارض المرفوع بالموقوف. قال: إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل، والقول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، هذا هو القول، لأن القول متوجه لعموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل خاصة في هذا الموطن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يستتر، فلعلها خصوصية لرسول الله، وإن كانت الخصوصية لا يجزم بها إلا بدليل، ولكن القول والفعل أيهما يقدم؟ هذا مبحث عند الأصوليين لم يلتفت إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وقال: الأصل هو الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال قضاء الحاجة عندما تطلع ابن عمر فرآه صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقتدى به فيه؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد، وإنما دلنا على الآداب بقوله لا بفعله إلا فيما كان كأن يذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعدا يأتي بهذه الشجرة من جانب الوادي فتمشي معه في الأرض صلى الله عليه وسلم ويأتي بالأخرى لكي يستظل في أفنانها فلا يرى منه شيء صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى حاجته لم يرى هنالك شيء بأرض، ثم تعود هذه إلى مكانها وهذه إلى مكانها. على كل حال كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه قوي متجه. قال رحمه الله تعالى: إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل، والقول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. والقول منقول عن أبي أيوب رضي الله عنه من قوله ومن فعله أيضا، إنه لما ذهب إلى الشام كان ينحرف عن الكعبة يقول ونستغفر الله، ونقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. قال الشيخ الألباني رحمه الله: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. وأيضا قد ثبت النهي عن البصق تجاه القبلة. البصق منهي عن البصق تجاه القبلة، كما عند أبي داود: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا حديث صحيح. ومن هذا الحديث يستنبط أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لأنه إذا أفاد الحديث يعني حديث أبي داود أن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا لا في البنيان ولا في الفضاء، فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز من باب أولى. وكلامه كما ترى قوي متين رحمة الله عليه. رجع إلى كلام الشيخ صالح رحمه الله، قال: واستقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القبلة ويجعل الناس وراءه. يعني باستقبال القبلة هنا ما كان من استقبال بإطلاق لا في قضاء الحاجة، فيقول استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا إذا اتجه إلى القبلة مستقبلا إياها في بول أو غائط، وكما يرى الشيخ ناصر ولو كان في البنيان، فليس له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، فاستقبال القبلة حرام في هذه الحالة. وقد يكون الاستقبال واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القبلة ويجعل الناس وراءه. وقد يكون مستحبا كالدعاء والوضوء، حتى قال بعض العلماء إن كل طاعة الأفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر، لأننا إذا جعلنا هذه قاعدة فإن هذا خلاف المعروف من أن الأصل في العبادات الحظ. الأصل في العبادات الحظ، إذن لا يكون شيء من العبادات إلا بدليل، ويكون الدليل ثابتا إما من كتاب الله وإما من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم، لأنه يتكلم الآن في المحرمات، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وهو المذهب مذهب الحنابلة. ولبثه أي ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني يحرم لبثه في الخلاء فوق الوقت الذي يحتاجه لقضاء حاجته، فيحرم ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه. وعلل ذلك بعلتين: الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، والثانية أن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث، فإذا قضى حاجته فعليه أن يخرج من الخلاء. وتحريم اللبث مبني على التعليم، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه إنه يكره ولا يحرم، إنه يكره أن يبقى في الخلاء فوق الحاجة. وبوله في طريق، يعني ويحرم أن يتبول في طريق وظل نافع. والغائط من باب أولى، لأنه إذا كان يحرم البول في الطريق وفي الظل النافع فالبول أخف من الغائط، فالغائط من باب أولى. وذلك لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، يعني اتقوا واجتنبوا الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس على هذا اللعن لمن فعلهما. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يتخلى يعني يتغوط في موضع يمر به الناس، أو في ظلهم يعني في مستظل الناس، وهذا متفق عليه. قال الشيخ: رواه مسلم وهو في الصحيحين، وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: اتقوا الملاعن الثلاثة، والملاعن جمع ملعنة وهي موضع اللعن. اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، بالفتح، البراز اسم للفضاء الواسع، وأما الموارد فجمع مورد، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهذا حديث حسن أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقال الشيخ: إنه في سنن أبي داود وهو كذلك، وأخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم والبيهقي وهو حديث حسن. العلة أن البول في الطريق أذية للمارين وإيذاء للمؤمنين وهو محرم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وظل نافع، أي يحرم أن يبول أو يتغوط في ظل نافع، وليس كل ظل يحرم فيه ذلك، بل الظل الذي يستظل به الناس، فلو بال أو تغوط في مكان لا يجلس فيه فلا يقال بالتحريم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أو في ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض أهل العلم: مثله مشمس الناس في أيام الشتاء، يعني الذي يجلسون فيه في الشتاء في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح جلي، فيحرم أن يتبول أو يتغوط في مشمس الناس في أيام الشتاء. قال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو فعل محرم جاز أن يفرقهم ولو بالبول أو بالغائط، يعني في غير الوقت الذي يجلسون فيه، لا أن يأتي في أثناء جلوسهم ثم يقول افرنقعوا ثم يجلس بينهم من أجل أن يتغوط ويقول لأخطأهم عن الغيبة والنميمة. لا. ثم إنه قال رحمه الله معقبا في هذا النظر لعموم الحديث: فهذا مستراحهم ومقيلهم ومستظلهم ومشمسهم لعموم الحديث، ولأن هذا لا فائدة فيه، لأنهم إذا علموا أنه تغوط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرا وربما يتقاتلون معه، والطريق الصحيح أن يأتي إليهم وينصحهم، وهم أولى بألا يتغوطوا ويتبولوا في ظل الناس، لأن ما يأتون من الغيبة هو أشد تحريما من التبول والتغوط في ظل الناس وفي موارده وتحت شجرة عليها ثمرة، يعني يحرم البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمرة. وقوله رحمه الله تحت يفيد أنه لا بد أن يكون قريبا منها وليس بعيدا. وثمرة أطلقها المؤلف رحمه الله ويجب أن تقيد، فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة، المقصودة التي يقصدها الناس ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبول تحتها أو التغوط لأنه ربما تسقط فتتلوث بالنجاسة، ولأن من قصد الشجرة ليصعد عليها فلا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث بها. والمحترمة كثمرة النخل فهي مقصودة وإن لم تكن مطعومة، وقد تكون مقصودة محترمة كثمرة النخل ولو كانت في مكان لا يقصده أحد، فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة، لأن الثمرة طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاما، فإنه لا يجوز التبول والتغوط تحتها. تأمل في عظمة هذا الدين وفي بعده عن النجاسات وفي حفظه للصحة وأخذه بقواعدها العامة التي تحفظ على الناس دينهم
لحفظ الطهارة لهم في أجسامهم وفي ثيابهم وكذلك في أرضهم التي يستعملونها يصلون لله تبارك وتعالى عليها ويجلسون عليها في ظل تلك الأشجار، وأيضا يحافظ لهم على نظافة أبدانهم وثيابهم وطهارة قلوبهم. اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوط غير ما ذكره المصنف كالمساجد. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية أنس قال للأعرابي الذي بان في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وكذلك المدارس، فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط. والعلة القياس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطرقات وظل الناس، وكذلك الأذية التي تحصل للمسلمين في أي عمل كان قوليا أو فعليا لعموم قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأما المستحم الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب، يعني الغائطة. وقد أخرج مسلم وبلفظ مقارب عند البخاري في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشيخ: أما البول فجائز، يعني أن يبول في مستحمه أو في مستحم الناس. قال: لأنه يذهب، مع أن الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار يكون بحجر بالجمار وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء. قوله يستجمر ثم يستنجي هذا هو الأصل وليس على سبيل الوضوء، ولهذا قال: ويجزئه الاستجمار. ويستجمر يعني يزيل النجوى بالحجارة حتى لا يباشرها بيده، ثم يستخدم الماء استنجاء به ويجزئه الاستجمار. والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: أن يستنجي بالماء وحده هو جائز على الراجح، وأن وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف حيث أنكر الاستنجاء وقال: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن حذيفة وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات. والصحيح الجواز، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز. فهذه حالة من الحالات الثلاث: أن يستنجي بالماء وحده. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، يعني مثلي في مثل سني وهيئتي نحوي، نحمل إداوة من ماء وعنزة. والإداوة ما يحمل فيه الماء، ماء الوضوء ها هنا. والعنزة هي حربة كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو عصا لها زج من معدن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سترة بين يديه إذا قام إلى الصلاة، وهذا يكون إذا كان في فضاء من الأرض، فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك. فهذه أول الحالات. والثانية أن يستنجي بالأحجار وحدها وهو الاستجمار. والاستنجاء بالأحجار مجزئ، دل على ذلك قول الرسول المختار صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فحديث سلمان من رواية مسلم رحمه الله قال سلمان رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فهذا قوله. وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه ب3 أحجار فأتاه ب2 وروثة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. أخرجه البخاري في صحيحه، وفي رواية عند الدارقطني: ائتني بغيرها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا وأتى بها بثوبه ووضعها عنده ثم انصرف، هذا أخرجه البخاري في الصحيح، فدل على جواز الاستجمار. وهذا مما يدلل لقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وقد مر ذكر ذلك ويأتي إن شاء الله. وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال: لا يزيل النجس إلا الماء الطهور. والقول ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على حسب المعقول والمنقول. الحالة الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء. قال: ولا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. لم يعد في البنيان مجال لاستعمال الأحجار، وقد يتنطع بعضهم في البنيان وفي مراحيض المساجد وما أشبه، ويأتي معه بالحجارة ثم يجعلها في البالوعة ويقول: أصيب السنة. ومن السنة أيضا أن تستنجي بالماء وحده، كما مر في حديث أنس وهو عند الشيخين في صحيحيهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. فاشترط المؤلف للاستجمار شروطا. الشرط الأول أشار إليه بقوله: إن لم يعد الخارج موضع العادة، الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه، أي إلى ذلك الموضع المعتاد من رأس العضو، وبأن الغائط ينتشر إليه، أي الموضع إن لم يتعدى ويتجاوز الموضع الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه، وكذلك لا يتعدى الموضع الذي جرت العادة بأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين، فإن تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء. فاشترط المصنف للاستجمار شروطا. الشرط الأول ألا يتعدى ويتجاوز الخارج موضع العادة، ألا يتعدى موضع العادة، فهذا هو الشرط الأول. فإذا تعدى الخارج من السبيلين موضع العادة فلا يجزئ استعمال الحجارة حينئذ، ولا بد من استخدام الماء. وليس هناك دليل على هذا الشرط، بل هذا تعليل كما ترى، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره، فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء. هذا تعليل. ظاهر كلام المؤلف أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدي المتجاوز لموضع العادة مما ينتشر إليه البول والغائط لا بد فيه من الماء. وقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله: إذا تعدى موضع الحاجة لم يجز في الجميع إلا الماء، لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. ولو قال قائل: إنما يتعدى موضع العادة كثير، يعني إذا كان يتعدى موضع العادة بكثير كأن ينتشر على فخذه من البول، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء، لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه. وأما ما كان قريبا منه فإنه يتسامح فيه، فلعله لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروطا ستة للاستخدام في الاستدمار من غير ماء، وبدأ ذلك بقوله إن لم يعد الخارج موضع العادة، ثم ذكر بقية الشروط رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وكلامه فيه، يعني يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قالوا: ولو كان الكلام جائزا حينئذ لرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب، لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجة. ولهذا ذكر صاحب النكت هو ابن مفلح رحمه الله تعالى، ذكر هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة، لكن اعتذروا عن القول بالتحريم بعذرين: الأول أن هذا المسلم لا يستحق ردا، لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة، فمن سلم في حال لا ينبغي أن يسلم فيها لم يستحق ردا، وهذا ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم عدم رد السلام بأنه سلم في حال لا يستحق الرد فيها. والثاني من العذرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الواجب، لأنه بعد أن انتهى من بوله رد عليه واعتذر منه. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود النسائي وابن ماجه، وكذلك قال بصحته ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي. والحديث أن المهاجر ابن قنفذ أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن العذر الثاني: هذا صحيح، لأن تأجيل الرد لا يستلزم القول بالتحريم. أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان، فهذا حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال أنه من كبائر الذنوب، فظاهر الحديث لولا ما فيه من المقال يدل على أن كلام من كان يقضي حاجته مع فيه يقضي أخوه حاجته وهو يقضي حاجته وينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان، هذا من كبائر الذنوب لولا ما في الحديث من مقال. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجلين إذا فعل ذلك فإن الله يمقت عليه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى. ورواية عن جابر صححها ابن السكن وابن القطان والحاكم، والحديث معلول. قد ضعفه الشيخ الألباني في المشكاه، كما ضعفه جملة من أهل العلم، وإن حسنه بعضهم. فهذا الحديث حديث معلول لا يثبت، ولولا ما فيه من المقال لكان ذلك الفعل من كبائر الذنوب. والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنه قال لا ينبغي. والمعروف عن الإمام رحمه الله تعالى عند أصحابه وعند من بعدهم أنه كان يتورع في إطلاق لفظ الحرام على ما هو مقطوع بحرمته، فكان رحمه الله تعالى إذا سئل عن الذبح للكنيسة والذبح للكوكب كان يقول رحمه الله تعالى أكرهه ومذهبه تحريمه، فكان كالأئمة رحمهم الله من إخوانه ومن سبقهم بإحسان كانوا يتورعون عن إطلاق لفظ الحرام، فكان يقول أكرهه، يقول لا ينبغي، وهنا قال لا ينبغي وكره الكلام حال قضاء الحاجة. والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال أكرهه أو لا ينبغي أنه للتحريم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، ينبغي ألا يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمهم الله. فأن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف ويفوته، أو طلب ماء ليستنجي به، فلا بأس حينئذ من الكلام على قدر الحاجة، أن يتكلم حال قضاء الحاجة لحاجة وعلى قدر الحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى وبوله في شق، يعني ويكره بول البائل في شق، والشق الفتحة في الأرض وهو الجحر للهوام والدواب. وظاهر كلامهم أنه ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعانا ويبس هذا القاع، ففي العادة أنه يتشقق عند عدم نزول الغيث أو عند عدم ري الأرض، فإنها تتخدد أقاديد وتتشقق. فظاهر كلامهم أن ذلك حتى ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعانا والقاع الأرض المستوية ويبس هذا القاع، ففي العادة أنه يتشقق. قالوا يكره بوله في ذلك أيضا. قال وبوله في شق ونحوه، ومثل بعضهم بفم البالوعة وهي مجتمع الماء الوسخ، وسميت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماء. والكراهة تزول بالحاجة كما هو معلوم، فأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق فماذا يصنع؟ تزول الكراهة حينئذ. ما الدليل على الكراهة؟ فالكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. ما الدليل على الكراهة؟ فيقول وبوله في شق ونحوه، يعني ويكره بوله في شق ونحوه. ما الدليل على هذا؟ فهذا حكم شرعي. حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر، الجحر الشق في الحائط أو في الأرض، والنهي عن البول فيه ما لم يكن معدا لقضاء الحاجة، لأن الشق في الأرض قد يكون معدا لقضاء الحاجة، فالنهي عن البول فيه هاهنا ليس في محل، وإنما النهي هاهنا عن البول في الشق في الحائط أو في الأرض ما لم يكن معدا لقضاء الحاجة، ويشمل الغائط كذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قيل لقتادة فما بال الجحر؟ يعني ما العلة في هذا النهي؟ قال يقال إنها مساكن الجن. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود النسائي والحاكم والبيهقي. وهذا الحديث من العلماء من صححه ومنهم من ضعفه. قال الشيخ وأقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. الحديث صححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن والناوي والذهبي، وغير هؤلاء لم يثبت صحته، وقالوا لم يسمع قتادة من عبد الله بن سرجس. على كل حال هذا دليل عندهم عند من قال بكراهة البول في الشق ونحوه، سواء كان الشق في الحائط أو كان في الأرض، ويشمل ما كان في الأرض الغائط من باب أولى. ومن التعليل لأنه بالدليل وبالتعليل، فالدليل على الكراهة ما مر، وأما التعليل فهو أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد بالبول عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم حينئذ بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. قال وقد ذكر المؤرخون أن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام، وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤادا. قال الشيخ محترزا: هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة هذه القصة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا يصح، على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولم يختلفوا في أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اخضر جسده رضي الله عنه. قال: ولكني لم أجد له إسناد صحيحا على طريقة المحدثين، وقد أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين مرسلا ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائد قال: حدثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله، فعبد الأعلى لم أعرفه، فهذا لم يصح، وإنما هو مشهور عند المؤرخين. ومعلوم أن كثيرا من روايات المؤرخين لم تخضع بعد لقواعد المحدثين، وينبغي أن تخضع، ينبغي أن تخضع روايات المؤرخين لقواعد المحدثين. كثير من الناس دعا إلى ذلك، وكنا قد دعونا إليه قديما وكتبنا فيه مقالا نشر، وهو أنه لا بد من إعادة كتابة التاريخ، لأن التاريخ فيه كثير من الخلط والخبط، وكل ذلك لأنه لم يخضع لقواعد الرواية المنضبطة. فلا بد من خضوع روايات التاريخ، ولا بد من خضوع كلام المؤرخين لطريقة المحدثين. ولذلك تجد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد أن نقل ما نقل عن ابن عبد البر في الاستيعاب يقول: سواء كان القول له أم لابن عبد البر فهو كلام المحدثين. قال: ولكني لم أجد له إسنادا صحيحا على طريقة المحدثين، وإنما على طريقة المؤرخين. قل أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين مرسلا ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائد قال: حدثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله، فعبد الأعلى لم أعرف، فهذا غير ثابت. وقد احترز الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وقال: هكذا ذكر المؤرخون والله أعلم بصحة هذه القصة، ولكن يكفي ما ذكرنا من الدليل والتعليل. ومع هذا لو لم يجد إلا هذا المكان المتشقق كان بوله فيه جائزا، ربما كان فيه شيء من الهوام، فإذا تبول فيه خرج إليه ما كان هنالك من تلك الدواب، فربما وقع عليه أبى، ربما خاف هو فعدى، وحينئذ يصيبه ما يصيبه من بوله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شيئا آخر هو ألطف وأرق، إنه قال: يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه. فتأمل
إلى هذه الدرجة في دين الله تبارك وتعالى. لا نفسد مسكن الهوام على الهوام، ولا مسكن دواب الأرض عليها، فكيف بالذين يفسدون مساكن الناس على الناس؟ كيف؟ هذا دين الله، نسأل الله أن يمسكنا إياه حتى نلقاه. قال: ومس فرجه بيمينه، يعني يكره لقاضي الحاجة مس فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفرجين، لأن فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، والفرج يطلق على القبل والدبر، فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة، وهو متفق على صحته: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ورواية مسلم في بعض ألفاظها: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول، فالجملة وهو يبول حال من فاعل يمس، يعني أن ذلك قيد بحال البول. اختلف العلماء في ذلك القيد، هل هو مراد بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، أو ذلك بإطلاق بلا قيد، أنه ربما تتلوث عند التبول يده بالبول، وإذا كان لا يبول إن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، والبضعة كما هو معلوم قطعة اللحم. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الفلاس والطبراني والطحاوي وابن حزم، وقال الطحاوي: إسناده عندنا مستقيم غير مضطرب. وقال ابن المديني: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حبان بإسناد صحيح. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء، وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده اليمنى واليسرى. قال بعض العلماء: إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، ومع ذلك جاء النهي. فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى. قال الشيخ بعد أن ذكر الاستدلالين: كلاهما له وجه، والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقا، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث، فالأحوط أن يتجنب المس مطلقا، والجزم بالكراهة إنما هو في حال البول لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فإذا للحديث جزم بالكراهة، والأحوط أن يتجنب المس مطلقا. في غير حال البول محل احتمال الكراهة وعدمها، إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى، وتعليل الكراهة أنه من باب إكرام اليمين، وهو كذلك. وسيأتي أيضا ذكر الاستنجاء والاستجمار، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومس فرجه بيمينه، يعني أنه مكروه، ويكره مس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، أي باليمين أيضا، فيكره استنجاؤه واستجماره بيمينه. أخرج مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. استنجاء واستجمار، الفرق بينهما أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه بالجمار، ومنه قيل الاستجمار، والجمار الحصى كما هو معلوم، والحجارة فالاستجمار بالحجر ونحوه والاستنجاء بالماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث المتفق على صحته: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فهذا دليل. وأما التعليل فهو إكرام اليمين. أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشلولة أو كانت جريحا فإن الكراهة حينئذ تزول. وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين كأن لا يجد إلا حجرا صغيرا، لا يعني حصاة إنما حجرا صغيرا، فقال العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه ويتمسح فعل في مواضع أو حجر صغير، وإن لم يمكنه أخذه باليمين ومسح بالشمال. وهذا من محاسن دين الإسلام العظيم، ألا يمس الإنسان فرجه بيمينه لا بائلا ولا مستنجيا ولا مستجمرا، ويجعل يمينه لتسبيحه وذكره، ويجعل يمينه لمصافحته وأكله وتناوله وأخذه وعطائه وتبادله، يجعل اليسرى لما هو معلوم. هذا من محاسن دين الإسلام العظيم: مروءة ونظافة وطهارة وتعففا وتأففا عن مباشرة النجاسات. والسلف رحمة الله عليهم لم يكونوا كما يدعي كثير من الزائغين، لم يكونوا في عصور الظلام ولا في عصور التخلف، بل إن المعاصرين هم المتخلفون هم الزائغون. وأما السلف كما سيأتي بعضهم كان لا يستنجي ويقول: كيف أباشر النجوى والقاذورات بيدي؟ لأنه إن استعمل الماء فلا بد أن يباشر النجاسة بيده، فكان يستجمر. قد لا تفهم هذا اليوم لأنك تأكل ما يقع تحت يدك أو تحت عينك فلا تترك شيئا، لم يكونوا كذلك، فكان النجو عندهم في الغالب يكون يابسا لا على نجو أهل العصر، لأنهم كانوا لا يخلطون في أطعمتهم، وكانوا في الغالب متبعين للسنة في هذا الأمر العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على مائدته أكثر من لون واحد من ألوان الطعام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من أعظم الأصول في حفظ الصحة، وهذا لا وجود له اليوم، لأنه يمكن أن تظن أن لونا واحدا من ألوان الأطعمة اليوم هو لون واحد، وهو في الحقيقة يزيد على 10 ألوان، وكله خلط في خلط يؤدي في النهاية إلى هذا الأمر. ثم حدث ولا حرج عما يكون من اختلاط تلك الأخلاط وما ينبعث منها مما هو معلوم وغير معلوم. فمحاسن دين الإسلام العظيم لا يمكن أن تحصى، هو دين رب العالمين. من محاسن دين الإسلام أن تكون هذه اليد غير مباشرة لشيء من القبارة ولا النجاسة. هذا يكون حسنا جدا إذا ما وضعت امرأتك وهي كذلك اللقمة في فمك، أو وضعت أنت اللقمة في فمها أو في فم أخيك، وأنت خبير بأن الدنيا لو جمعت كلها في لقمة فوضعها الأخ في فم أخيه ما كان كثيرا في فم أخيه في الدين والسنة والاتباع والمنهاج. لو جمعت الدنيا كلها فجعلت في لقمة فوضعها الأخ في فم أخيه ما كان ذلك إسرافا كراما له ومحبة فيه لله جل وعلا. على كل حال، محاسن دين الإسلام تجدها في كل حكم، وتجدها بفضل الله تبارك وتعالى في كل ما جاء به الوحي الأغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستقبال النيرين. استقبال النيرين يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. قال الشيخ: بدءا ليس هناك دليل صحيح، وإنما هو تعليل، ولكن لا دليل على كراهة استقبال الشمس والقمر. والتعليل هو لما فيهما من نور الله. قال: وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته، بل هو نور مخلوق، ففي هذا نظر، لأن مقتضاه كراهة استقبال النجوم مثلا. فإذا قلنا بهذا قلنا كل شيء فيه نور وإضاءة يكره استقباله. ثم إن هذا التعليل منقوض بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. معلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبله، وكذا لو غرب والشمس عند الغروب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فالصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. إذن فلا دليل على كراهة استقبال الشمس والقمر. قال المصنف رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. لحديث أبي أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا متفق عليه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط. فننحرف عنها يعني نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا ونستغفر الله. يقول: لما قدمنا الشام وجدنا مراحيض معدة لقضاء الحاجة قد بنيت نحو الكعب. قال: فننحرف عنها يعني نميل عن سمت الكعبة ما أمكننا بحسب قدرتنا ونستغفر الله جل وعلا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا ولا تستدبروا نهي. النهي الأصل فيه أنه للتحريم، إلا أن يصرف عن التحريم صارف ولا صارف. والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي، لأنه قال: ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا يقتضي الانحراف التام. ولكن شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها كأهل مكة، فإن قبلتهم جهة الجنوب كما هو معلوم. فإذا شرقوا أو غربوا واستقبلوا القبلة، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم على حسب اتجاههم شرقا أو غربا. وإذا شرق قوم أو غربوا واستقبلوا القبلة فإن عليهم أن يشملوا أو يجنبوا، يعني أن يتجهوا إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب. وأما أهل المدينة فإنهم إذا شرقوا أو غربوا كانت القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم. إذا شرقوا أو غربوا تكون القبلة عن أيمانهم لا يتجهون إليه، أو عن شمائلهم على حسب اتجاههم إلى الشرق أو إلى الغرب. وإذا شرق قوم أو غربوا واستقبلوا القبلة فإن عليهم أن يشملوا أو يجنبوا. وأما التعليل فهو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار. قال: في غير بنيان. قال: هذا استثناء، يعني إذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار. يعني إذا كان في بنيان يجوز الاستقبال والاستدبار. هل هذا على إطلاق؟ هل هذا صواب؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: صعدت، هو قال رقيت، يعني صعدت، رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث متفق عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا هو المشهور من المذهب. بل قالوا رحمهم الله، يعني علماء الحنابلة: يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لو اتجه إلى كومة من رمل أقامها وكان وراءها، أو اتجه إلى شجرة وما أشبه تحول بينه وبين القبلة، فهذا ما ذهبوا إليه. وقال بعض العلماء: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال في البنيان وغيره، وهو روايات عن أحد. قالوا: هذا مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا. أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قدم الشام فوجد مراحيض بنيت نحو الكعبة قال فننحرف عنها ونستغفر الله، وهذا يدل على أنه لم يرى ما كان بينه وبين الكعبة من تلك الأبنية، لم يرى ذلك مجوزا له في استقبال الكعبة أو استدبارها، فلم يرى ذلك كافيا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي: أنه رقي يوما على بيت حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنه عنه، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم أو من قوله؟ هذا من فعله. والحديث الذي فيه النهي لا تستقبلوا ولا تستدبروا، هذا من فعله أو من قوله؟ هذا من قوله. أجابوا عن حديث ابن عمر الذي فيه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه محمول على ما قبل النهي، والنهي يرجح عليه لأن النهي ناقل عن الأصل وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى، فهذا وجه. وأجابوا بأن حديث أبي أيوب قول، وبأن حديث ابن عمر فعل، والفعل لا يعارض القول، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية أو يحتمل النسيان أو يكون لعذر آخر، لكن هذا الاحتمال مردود لأن الأصل الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل، ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجها، بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان. ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولذلك قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن هذا هو الذي نقل، فإن ابن عمر رضي الله عنهما إنما وصف الاستدبار للكعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل، وهو ما كان في حديث أبي أيوب لا تستقبلوا ولا تستدبروا، وأما الاستدبار فقد ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر الكعبة، وأما الاستقبال فلم يرد فيه شيء، فالاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما صار إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، قال معللا الاستدبار أهون من الاستقبال، ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن، قال على أن ذلك هو الأفضل. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كل النصوص التي تتعلق بالمسألة لا تعد أن تكون قولية أو فعلية سوى أثر ابن عمر، وهو موقوف ولا يعارض المرفوع بالموقوف، لا يعارض المرفوع بالموقوف. قال إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل، والقول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، هذا هو القول، لأن القول متوجه لعموم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفعل وخاصة في هذا الموطن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه يستتر، فلعلها خصوصية لرسول الله، وإن كانت الخصوصية لا يجزم بها إلا بدليل، ولكن القول والفعل أيهما يقدم هذا مبحث عند الأصوليين. لم يلتفت إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقال الأصل هو الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال قضاء الحاجة عندما تطلع ابن عمر فرآه صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقتدى به فيه؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد، وإنما دلنا على الآداب بقوله لا بفعله، إلا فيما كان كأن يذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعدا يأتي بهذه الشجرة من جانب الوادي فتمشي معه في الأرض صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالأخرى لكي يستظل في أفنانها فلا يرى منه شيء صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى حاجته لم يرى هنالك شيء بأرض، ثم تعود هذه إلى مكانها وهذه إلى مكانها. على كل حال كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه قوي متجه. قال رحمه الله تعالى إذا تعارض قول وفعل قدم القول على الفعل، والقول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، والقول منقول عن أبي أيوب رضي الله عنه من قوله ومن فعله أيضا، إنه لما ذهب إلى الشام كان ينحرف عن الكعبة يقول ونستغفر الله، ونقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. قال الشيخ الألباني رحمه الله إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، وأيضا قد ثبت النهي عن البصق تجاه القبلة، البصق منهي عن البصق تجاه القبلة كما عند أبي داود من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وهذا حديث صحيح. ومن هذا الحديث يستنبط أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لأنه إذا أفاد الحديث يعني حديث أبي داود أن البصق تجاه القبلة لا يجوز مطلقا لا في البنيان ولا في الفضاء، فالبول والغائط مستقبلا لها لا يجوز من باب أولى. وكلامه كما ترى قوي متين رحمة الله عليه. رجع إلى كلام الشيخ صالح رحمه الله قال واستقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القبلة ويجعل الناس وراءه، يعني باستقبال القبلة هنا ما كان من استقبال بإطلاق لا في قضاء الحاجة، فيقول استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا إذا اتجه إلى القبلة مستقبلا إياها في بول أو غائط، وكما يرى الشيخ ناصر ولو كان في البنيان فليس له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، فاستقبال القبلة حرام في هذه الحالة. وقد يكون الاستقبال واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القبلة ويجعل الناس وراءه، وقد يكون مستحبا كالدعاء والوضوء، حتى قال بعض العلماء إن كل طاعة الأفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر، لأننا إذا جعلنا هذه قاعدة فإن هذا خلاف المعروف من أن الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظ، إذن لا يكون شيء من العبادات إلا بدليل، ويكون الدليل ثابتا إما من كتاب الله وإما من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم لأنه يتكلم الآن في المحرمات، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وهو المذهب مذهب الحنابلة. ولبثه أي ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني يحرم لبثه في الخلاء فوق الوقت الذي يحتاجه لقضاء حاجته، فيحرم ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وعلله ذلك بعلتين: الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، والثانية أن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث، فإذا قضى حاجته فعليه أن يخرج من الخلاء. وتحريم اللب مبني على التعليم، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه إنه يكره ولا يحرم، إنه يكره أن يبقى في الخلاء فوق الحاجة، وبوله في طريق، يعني ويحرم أن يتبول في طريق وظل نافع. والغائط من باب أولى، لأنه إذا كان يحرم البول في الطريق وفي الظل النافع فالبول أخف من الغائط، فالغائط من باب أولى. وذلك لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، يعني اتقوا واجتنبوا الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس على هذا اللعن لمن فعلهما. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يتخلى يعني يتغوط في موضع يمر به الناس، أو في ظلهم يعني في مستظل الناس، وهذا متفق عليه. قال الشيخ: رواه مسلم وهو في الصحيحين، وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: اتقوا الملاعن الثلاثة، والملاعن جمع ملعنة وهي موضع اللعن، اتقوا الملاعن الثلاثة: البراد في الموارد، بالفتح، البراد اسم للفضاء الواسع، وأما الموارد فجمع مورد، البراد في الموارد وقارعة الطريق والظل. وهذا حديث حسن أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم والبيهقي. وقال الشيخ إنه في سنن أبي داود وهو كذلك، وأخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم والبيهقي وهو حديث حسن. العلة أن البول في الطريق أذية للمارين وإيذاء للمؤمنين وهو محرم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: وظل نافع، أي يحرم أن يبول أو يتغوط في ظل نافع، وليس كل ظل يحرم فيه ذلك، بل الظل الذي يستظل به الناس، فلو بال أو تغوط في مكان لا يجلس فيه فلا يقال بالتحريم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أو في ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض أهل العلم: مثله مشمس الناس في أيام الشتاء، يعني الذي يجلسون فيه في الشتاء في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح جلي، فيحرم أن يتبول أو يتغوط في مشمس الناس في أيام الشتاء. قال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو فعل محرم جاز أن يفرقهم ولو بالبول أو بالغائط، يعني في غير الوقت الذي يجلسون فيه، لا أن يأتي في أثناء جلوسهم ثم يقول افرنقعوا ثم يجلس بينهم من أجل أن يتغوط ويقول لأقطعهم عن الغيبة والنميمة، لا. ثم إنه قال رحمه الله معقبا في هذا النظر لعموم الحديث، فهذا مستراحهم ومقيلهم ومستظلهم ومشمسهم لعموم الحديث، ولأن هذا لا فائدة فيه، لأنهم إذا علموا أنه تغوط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرا وربما يتقاتلون معه، والطريق الصحيح أن يأتي إليهم وينصحهم، وهم أولى بألا يتغوطوا ويتبولوا في ظل الناس، لأن ما يأتون من الغيبة هو أشد تحريما من التبول والتغوط في ظل الناس وفي موارده وتحت شجرة عليها ثمرة، يعني يحرم البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمرة. وقوله رحمه الله تحت يفيد أنه لا بد أن يكون قريبا منها وليس بعيدا، وثمرة أطلقها المؤلف رحمه الله ويجب أن تقيد، فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة، المقصودة التي يقصدها الناس ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبول تحتها أو التغوط لأنه ربما تسقط فتتلوث بالنجاسة. ولأن من قصد الشجرة ليصعد عليها فلا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث بها، والمحترمة كثمرة النخل فهي مقصودة وإن لم تكن مطعومة، وقد تكون مقصودة محترمة كثمرة النخل ولو كانت في مكان لا يقصده أحد فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة، لأن التمر طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاما فإنه لا يجوز التبول والتغوط تحتها. تأمل في عظمة هذا الدين وفي بعده عن النجاسات وفي حفظه للصحة وأخذه بقواعدها العامة التي تحفظ على الناس دينهم بحفظ الطهارة لهم في أجسامهم وفي ثيابهم وكذلك في أرضهم التي يستعملونها يصلون لله تبارك وتعالى عليها ويجلسون عليها في ظل تلك الأشجار، وأيضا يحافظ لهم على نظافة أبدانهم وثيابهم وطهارة قلوبهم. اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوط غير ما ذكره المصنف كالمساجد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية أنس قال للأعرابي الذي بان في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وكذلك المدارس، فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط، والعلة القياس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطرقات وظل الناس، وكذلك الأذية التي تحصل للمسلمين في أي عمل كان قوليا أو فعليا لعموم قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأما المستحم الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب، يعني الغائطة، وقد أخرج مسلم وبلفظ مقارب عند البخاري في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال الشيخ أما البول فجائز، يعني أن يبول في مستحمه أو في مستحم الناس، قال لأنه يذهب مع أن الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي الحمامات مشغول. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار يكون بحجر بالجمار وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء. قوله يستجمر ثم يستنجي هذا هو الأصل وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال ويجزئه للاستجمار، ويستجمر يعني يزيل النجوى بالحجارة حتى لا يباشرها بيده، ثم يستخدم الماء استنجاء به ويجزئه للاستجمار. والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: أن يستنجي بالماء وحده هو جائز على الراجح، وأن وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف حيث أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات، كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن حذيفة وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات، والصحيح الجواز وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز. فهذه حالة من الحالات الثلاث أن يستنجي بالماء وحده، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، يعني مثلي في مثل سني وهيئتي نحوي، نحمل إداوة من ماء وعنزة، والإداوة ما يحمل فيه الماء، ماء الوضوء ها هنا، والعنزة هي حربة كان النبي صلى الله عليه وسلم أو عصا لها زج من معدن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها سترة بين يديه إذا قام إلى الصلاة، وهذا يكون إذا كان في فضاء من الأرض فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك، فهذه أول الحالات. والثانية أن يستنجي بالأحجار وحدها وهو الاستجمار، والاستنجاء بالأحجار مجزئ، دل على ذلك قول الرسول المختار صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فحديث سلمان من رواية مسلم رحمه الله، قال سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فهذا قوله. وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه ب3 أحجار فأتاه ب2 وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، أخرجه البخاري في صحيحه، وفي رواية عند الدارقطني ائتني بغيرها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا وأتى بها بثوبه ووضعها عنده ثم انصرف، هذا أخرجه البخاري في الصحيح، فدل على جواز الاستجمار. وهذا مما يدلل لقول شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وقد مر ذكر ذلك ويأتي إن شاء الله. وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال لا يزيل النجس إلا الماء الطهور، والقول ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على حسب المعقول والمنقول. الحالة الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء. قال ولا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. لم يعد في البنيان مجال لاستعمال الأحجار، وقد يتنصع بعضهم في البنيان وفي مراحيض المساجد وما أشبه، ويأتي معه بالحجارة ثم يجعلها في البالوعة ويقول أصيب السنة. ومن السنة أيضا أن تستنجي بالماء وحده كما مر في حديث أنس وهو عند الشيخين في صحيحين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. فاشترط المؤلف للاستجمار شروطا. الشرط الأول أشار إليه بقوله إن لم يعد الخارج موضع العادة، الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه، أي إلى ذلك الموضع المعتاد من رأس العضو، وبأن الغائط ينتشر إليه، أي الموضع إن لم يتعدى ويتجاوز الموضع الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه، وكذلك لا يتعدى الموضع الذي جرت العادة بأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين، فإن تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء. فاشترط المصنف للاستجمار شروطا. الشرط الأول ألا يتعدى ويتجاوز الخارج موضع العادة، ألا يتعدى موضع العادة، فهذا هو الشرط الأول. فإذا تعدى الخارج من السبيلين موضع العادة فلا يجزئ استعمال الحجارة حينئذ، ولا بد من استخدام الماء. وليس هناك دليل على هذا الشرط، بل هذا تعليل كما ترى، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره، فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء، هذا تعليل. ظاهر كلام المؤلف أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدي المتجاوز لموضع العادة مما ينتشر إليه البول والغائط لا بد فيه من الماء. وقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله: إذا تعدى موضع الحاجة لم يجز في الجميع إلا الماء، لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. ولو قال قائل إنما يتعدى موضع العادة كثير، يعني إذا كان يتعدى موضع العادة بكثير كأن ينتشر على فخذه من البول، فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء، لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه. وأما ما كان قريبا منه فإنه يتسامح فيه، فلعله لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروطا ستة للاستخدام في الاستجمار من غير ماء، وبدأ ذلك بقوله: إن لم يعد الخارج موضع العادة، ثم ذكر بقية الشروط رحمه الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.